إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هذا هو الدرس 71 من دروس التزكية في مدرسة الربانية، وكنا قد وقفنا في باب في حقوق المسلم والرحم والجوار والملك ونحو ذلك. وقفنا عند فقرة منه يقول فيها الشيخ عليه رحمة الله: ومنها أن يخالق الناس بخلق حسن، وذلك بأن يعامل كلا منهم بحسب طريقته، فإنه من لقي الجاهل العالم واللاهي بالفقه والغبي بالبيان أذى وتأذى. وذكرنا أن هذا من فقه النفوس، وتجد كثيرا من هذا الوصف في حال السلف يقولون: وكان فقيها النفس. وكان فقيها النفس، فقيه النفس والذي يعامل كل إنسان بما يستحقه وبما ينفعه. والشواهد من ذلك كثيرة. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من علم أولاد السفهاء العلم كان كمن يقلد الخنازير اللؤلؤ. من علم أولاد السفهاء، أو قال: لا تعلموا أبناء السفهاء العلم فتكونوا كمن يقلد الخنازير اللؤلؤ. والقصة المشهورة في قصة شعبة حين لقي الرجل عبد الله بن يوسف القعنبي فقال له: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. الشاهد أن كل إنسان يواجه بما يستحقه، وهذا أمر عجيب في وسط الإخوة في هذه الأيام، ينبغي أن ننبه عليه. أن الشاب إذا التزم وأعفى لحيته ظن أنه خلاص صار مثلا هو المشايخ حاجة واحدة، أو هو والناس حاجة واحدة، أو الأمور خلاص بقت. لكن ينبغي أن يعلم الناس أن هم درجات عند الله، الناس مقامات، كل إنسان له مقام وله مكانة، وكل إنسان يعامل على حسبه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعامل الأعرابي معاملة، ويعامل عامة الصحابة معاملة، ويعامل أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب معاملة، أو أبو بكر الصديق معاملة وعمر معاملة. يختلف معاملة أبو بكر عن عمر، بحيث أنه لما اختلف عمر مع أبي بكر الرسول صلى الله عليه وسلم نهر عمر وقال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل تم كلنا أصحابك يا رسول الله؟ لا. فكل إنسان، وهذا من الدين أن يحفظ كل إنسان حده ويتوقف عند حده ويحفظ مقامه، وأن يحفظ مقامات الناس. يعني كثيرا ما يعني يتجرأ بعض الشباب مثلا على رجل من العامة من عامة الناس، ولكنه كبير السن مثلا، كبير السن في الإسلام عموما له مقام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. فكل ذي شيبة شاب في الإسلام له مقام، له قدر، يعامل على قدره، وإن كان من وجهة نظرك عاصيا. نسأل الله العفو والعافية. يقول: ومنها أن يوقر المشايخ، وأن يرحم الصبيان، وأن يكون مع الخلق كافة طلق الوجه رقيقا، وأن يفي لهم بالوعد وينصف الناس من نفسه، ولا يأتي إليهم إلا ما يحب أن يؤتى إليه. أن يوقر المشايخ، قد يكون قصد الشيخ هنا اسم الشيخ اللي هو كبير السن. وقلنا أن كل من هو كبير في السن في اللغة العربية يقال له شيخ، والمرأة يقال لها عجوز بكبر السن فحسب يعني. أو يقصد معنى الشيخ الاصطلاحي اللي هو الشيخ العالم في الدين. هنا في زماننا حين يقال شيخ يبقى ايه؟ العالم في الدين، مش الراجل الكبير في السن. قد يكون في الاصطلاح ايضا في بعض البلدان يقولون شيخ لرئيس القبيلة او اللي هو من العائلة الحاكمة او كذا، يقال له شيخ. فهو شيخ لفظ اصطلاحي يطلق، يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، لكن اللفظ العام هو إن الشيخ هو الرجل كبير السن. ولكن يعني في كتب العلم إذا قلنا شيخ بقى يبقى الشيخ اللي هو إيه؟ شيخه يعني معلمه العالم، العالم. ومنها أن يوقر المشايخ. توقير الشيخ احترامه وخدمته، و يعني لعله مرة معنا في بداية الكتاب كيفية الأدب في التعامل مع أهل العلم. ويرحم الصبيان، الصبيان الأطفال الصغار. أنا قلت لكم أنه يقال للولد طفل إلى الفطام، ويقال له صبي من الفطام إلى أن يمشي، ثم يقال له فتى من سن المشي إلى سن البلوغ. يرحم الصبيان، الصبيان اللي هي الأطفال الصغير، فيرحمهم ويعطف عليهم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بالصبيان يلعبون يقول لهم السلام عليكم صلى الله، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم على الصبيان ويرد عليهم السلام. وأن يكون مع الخلق كافة طلق الوجه رفيقا. احنا اذا قلنا يعني قد بعض الاخوة بياخد نص الكلام على كيفه، اذا قلنا ان الناس مقامات فهو بعد كده بقى يحتقر الناس ويقول الناس مقامات، انا مش عامل كلنا. لا، ان يكون مع الخلق كافة طلق الوجه رقيقا. لكن لاهل العلم مثلا واهل الفضل يبقى لهم مكانة اعلى في المعاملة، مكانة خاصة. ولذلك ذكرنا قول علي بن ابي طالب في الادب مع العلماء: أن تسلم على الناس عامة وتخص الشيخ بالتحية. يعني إذا دخلت مجلس وفي شيخ تقول للناس السلام عليكم ورحمة الله، إزيك يا شيخ. أن تسلم على الناس عامة وتخص الشيخ بإيه؟ تخصه بالتحية. فلذلك يعني بنقول إن كلام مع الناس كلها، مع المسلمين بالعكس، مع الناس حتى الكفار. قال سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. برضو عشان نفهم قضية الولاء والبراء، إن مش الولاء والبراء إن أنا أذي الكفار، يعني مش البراء منهم إن أنا يعني أكل حقوقهم أو إن أنا أعملهم معاملة سيئة. بالعكس، بنقول إن في أثناء القتال وأثناء الحرب هي وليجدوا فيكم غلظة، أما في غير ذلك قال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. عبد الله بن عباس في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا لو لقيت كافرا لقلت له حسنا، بأمر الله عز وجل. وانظر إلى معاملة الأنبياء لقومهم: وأنت رجل دعوة، وهم يقولون: ما نراك إلا في سفاهة. يقول: يا قوم ليس بي سفاهة. إن لنراك في ضلال مبين، يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. فالمعاملة مع الناس كافة بحسن الخلق يكون هذا سبيل دعوة وسبيل دين. أيضا تحسين وجه المسلمين، ويقول الشيخ أن يكون مع الخلق كافة طلق الوجه رقيقا، وأن يفي لهم بالوعد، إذا وعدت فأوفي. أظن تكلمنا في مسألة الوعد دي أكثر من مرة، وأن أمران لا يسلمان من الكذب، كثرة الوعود وشدة الاعتذار، فلا تكثر من الوعود. وينصف الناس من نفسه، أن ينصف الناس من نفسه. كأننا توقفنا مع هذه الجملة في اللقاء الماضي وأفضنا فيها أن تنصف الناس من نفسك، ولا يأتي إليهم إلا ما يحب أن يؤتى إليه. قال الحسن: أوحى الله إلى آدم عليه السلام 4 كلمات، وقال فيهن جماع الأمر لك ولولدك: واحدة لي، وواحدة لك، وواحدة بيني وبينك، وواحدة بينك وبين الخلق. فأما التي لي فتعبدني ولا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فعملك أجزيك به أفقر ما تكون إليه، وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين الناس فتصحبهم بالذي تحب أن يصحبوك به، أما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، التوحيد، وأما التي لك فعملك أجزيك به أفقر ما تكون إليه. سبحان الله، الله جل جلاله كريم، ومن كرمه جل جلاله سبحانه وتعالى أنه يعاملك لتربح عليه، كما قيل: كل الناس يعاملونك لتربح عليهم، إلا الله يعاملك لتربح عليه. فالله عز وجل يرى أحوج ما تكون إلى ما ينفعك ينفعك به سبحان الله، ولا يحرمك ذلك على وعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشد، يعرفك في الشدة. فعملك أنفعك به أحوج ما تكون إليه، وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين الناس فتصحبهم بالذي تحب أن يصحبك به. كنت في خطبة الجمعة السابقة أتكلم عن الأخلاقيات التي فشل بين الناس، بقول إن من علامات الساعة أن يفشو سوء الخلق. في حديث: بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم فيها الرويبض. قال له: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، أن يوسد الأمر إلى غير أهله. قال له: يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. أخلاقيات عجيبة بين يدي الساعة، وهي كثيرة في هذه الأيام. ما المخرج؟ المخرج في حديث النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم في أول باب الإمارة، أول حديث في باب الإمارة في صحيح مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وفتن. الحديث حديث طويل، وفيه: فمن أحب أن يلقاني على الحوض فلتأتيه منيته وهو لا يشرك بالله شيئا، وأن يأتي إلى الناس مثل الذي يحب أن يؤتى إليه. هو ده العلاج، حب الخير للناس، وده الخلق المفقود في هذه الأيام، حب الخير للناس، حب الخير للناس. وقلت إن في زماننا ده نتيجة الفقر الأسود خلف أخلاقيات عجيبة جدا. الفقر الأسود، الحقد والحسد والضغينة والبغضاء وكراهية الخير للناس. حب الخير للناس دي من دعوة الإسلام، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شروط النجاة، وأن تأتي للناس مثل الذي تحب أن يؤتى إليه. أحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما. حب الخير للناس، حب الخير للناس، أن نحب الخير للناس، وأن نخدم الناس، وأن ننفع الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استطاع أحدكم أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه. وقلت إن ديك من مقتضيات يعني ترك الحقد والحسد من مقتضيات التوحيد من لوازم التوحيد. إحنا دايما نقول لا إله إلا الله لها لوازم ولها شروط ولها مقتضيات ولها نواقض. فمن مقتضيات لا إله إلا الله أن تحب الخير للناس وأن تفرح بإكرام الله للناس. يعني إذا كنت أنت شفت واحد ربنا رزق ووسع عليه أنت تزعل ليه؟ تفرح أفرح له أو أفرح بربنا. يعني أحيانا ترى إنسان كان فقير وأنعم الله عز وجل عليه وفتح عليه من الدنيا بفرح بربنا. يعني أنا لما كنت بشوف مين هنا في العمرة فأقول والله ربنا كريم أو إنه بيجيب ناس وحشة هنا للكعبة فناس وحشة زي يعني فنسأل الله أن يغفر لي وللمسلمين أجمعين. فهي قضية أن ربنا سبحانه وتعالى يرزق ناس وحشة كريم ويسترهم ويعافيهم. فأنا بحب ربنا في دي. شفت إزاي؟ أن أنا أحب الخير للناس وأنا أحب أن الناس يبقوا مش لاقين يأكلوا. مفروض أحب أن الناس يبقوا أغنياء ومكفيين ومبسوطين وسعداء ومعافين. أما الحقد فكأنه يعني خطأ وعيب في حق ربنا سبحانه وتعالى انك انت تحقد على الانسان. ده جاب منين؟ ازاي ده يا عم؟ انت مالك؟ وانت اللي بترزق وانت زعلان ليه؟ واخد حقك. الرزاق من؟ الله سبحانه وتعالى. ويرزق من يشاء بغير حساب. وابى الله ان يرزق عبده المؤمن الا من حيث لا يحتسب. فتصحبهم بالذي تحب أن يصحبوك به. ومنها زيادة توقير ذوي الهيئات. زيادة هي دي الحتة اللي كنت بكلمكم فيها. زيادة توقير ذوي الهيئات. إن ذوي الهيئات مين هم؟ هم العلماء وأهل الفضل في المسلمين. عايز أقول إن مش العلماء بس هم ذوي الفضل في الإسلام، بل كبار السن أهل فضل في الإسلام وكبار العوائل. يعني ذوي الهيئات لما يبقى مثلا عندي منطقة فيها راجل معروف أنه هو كبير المنطقة دي، كبير العيلة دي، حتى ولو لم يكن من أهل العلم، دول اسمهم إيه؟ ذوي الهيئات. له هيئة، له وضع، له سمع وطاعة، له ذوي الهيئات. هؤلاء لهم مزية خاصة في الإسلام، يكرموا ذلك كتاب الإمام النووي رسالة صغيرة اسمها الترخيص بالقيام لإيه؟ لذوي المزية والفضل والإكرام من أهل الإسلام. الترخيص بالقيام إن الواحد يقوم يقف لهم يعني لما يجوا. هؤلاء ذوي الهيئات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. أقيل ذوي الهيئات إيه؟ عثراتهم. واحد من ذوي الهيئات دول زي ما قلت لك كده، يعني دخلت بلد عمدة البلد دي، الكبير بتاع القبيلة دي، راجل له هيئة، له جو، انت فاهمني؟ هذا الإنسان وقع يعني اتداين وما دفعش، نستره. كلمة سعيد بن مسيب: ما من كبير ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب. ما من كبير ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه. ولكن من الناس من إيه؟ من لا ينبغي أن تذكر عيوبه. ومن غلب فضله نقصه وهب نقصه لفضله. أنا عايز بالصرف على كلمة إيه؟ ومن الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه. هناك ناس مفروض ما نجيبش سيرته حتى لو غلط، نعديها له. أقيل ذوي الهيئات إيه؟ عثرتين. ذوي الهيئات نعدلهم حاجات كتير ما نعدهاش لناس تانية، لكن لماذا؟ لهيئتهم. طبعا في العلماء والدعاة، دعاة الإسلام أولى. ليه؟ لأن هؤلاء رموز وينبغي أن يحافظ على هذه الرموز. يعني مشايخنا مثلا الشيخ محمد حسان والشيخ أبو إسحاق والشيخ محمد إسماعيل والشيخ سعيد عبد العظيم والشيخ مصطفى العدوي، المشايخ الكبار كلهم يعني عشان ما يفوتنيش ذكر أسماء، أمثال هؤلاء دول وأمثالهم الكبار الأكبر منهم بقى الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني، ينبغي أن نحتاط أن ما حدش يطعن فيهم. ليس الطعن في شخصه وإنما الطعن في الإسلام، الطعن في الإسلام. يعني لما حد يطعن في الشيخ ابن باز يبقى بيطعن في الإسلام، لأن اسم الشيخ ابن باز ما بقاش اسمه الشخصي وإنما بقى إيه؟ رمز للإسلام. يقول كده لما حد يجي يطعن النهاردة في الشيخ محمد حسان أو الشيخ أبو إسحاق الهمداني يبقى بيطعن في الدعوة في مصر. ليه؟ لأن هما دول رمز الدعوة، شكل الدعوة، صورة الدعوة، يبقى الاسم ما بقاش خاص بيه. يعني لما كان أبو إسحاق الحويني اسمه حجازي محمد شريف كان الكلام على حجازي ما لناش علاقة بيه، لكن دلوقتي لما بقى هو رمز الدين كلمة أبو إسحاق الحويني بقت هي شكل الدعوة، فاللي يقول عليه كده يقول الدعوة كده. لذلك هو ده اللي بقول بقى الأدب، أن من الناس من ينبغي ألا تذكر عيوبه. يستر يستر، قل لي اشمعنى هو؟ لا، ده أمر عام في المسلمين الستر، لكن هؤلاء أولى بالستر أن يستر. والقصة المشهورة اللي أنتوا كلنا تربينا عليها، اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. كنت لسه النهاردة بقول لبعض المشايخ أنا بطني اتملت زلط. حبيبك إيه؟ يبلع لك الزلط. الواحد بلع زلط لما بطنه اتملت زلط خلاص كده على الآخر يعني. فبرضو تفضل تبلع زلط، ما يجراش حاجة، حقهم حقهم علينا كده إن احنا نبلع الزلط. ومنها زيادة توقير ذوي الهيئات، خلاص إصلاح ذات البين وستر عورات المسلمين. شوف الكلام الجميل، واعلم أن من تأمل ستر الله تعالى على العصاة في الدنيا اقتدى بلطفه. الله أكبر، كلام زي الفل. اسمع ثاني وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أنه من تأمل ستر الله تعالى على العصاة في الدنيا اقتدى بلطفه. لو شفت ربنا ستر الناس دي قد ايه، طب خليك انت كمان يعني زي ما ربنا ستره استره، زي ما ربنا صبر عليه اصبر، زي ما ربنا سبحانه وتعالى أكرمه اكرمه. ألا تقتدي بقدر الله في هذا الشخص؟ سبحان الله العظيم، نسأل الله أن يسترنا ولا يفضحنا. ذلك ابن القيم عليه رحمة الله أيضا في المحاسبة في تعيير المسلم بالذنب قال وإياك أن تعير أخاك بذنبه فيكون تعييرك له أعظم من ذنبه. قد يكون تعييرك له بذنبه أعظم من ذنبه. واعلم أن لله تعالى في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها الكرام الكاتبون، والصوت الذي جلد به الزاني بيد مقلب القلوب. يعني الزاني اللي بيجلد 100 جلدة ما انتش عارف مين اللي هيجلد بعديه، ممكن يكون انت لا تدري. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا ولا تبتلينا. إصلاح ذات البين، لا تحسد أحدا، لا تحقد على أحد، لا تحمل ضغينة في قلبك لأحد، اجعل صدرك سليما للمسلمين، ساعد كل من تستطيع مساعدته، أعن كل من تستطيع معاونته، أسعد كل من تستطيع أن تدخل السعادة على قلبه، وهكذا. هو صلاح ذات البين، زر المسلمين وأدخل عليهم السرور، وافتح لهم بيتك وأكرمهم، واستر عورات المسلمين. إن الله حيي ستير، ها؟ يحب الستر. إن الله حي ستير يحب الستر. اللهم إنك حي ستير تحب الستر فاسترنا في الدنيا والآخرة، فاستر عورات المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يقول الشيخ: واعلم أنه من تأمل ستر الله تعالى على العصاة في الدنيا اقتدى بلطفه، فإنه سبحانه جعل الشهادة في الزنا أن يشهد أربعة من العدول أنهم شهدوا ذلك كالميل في المكحلة، وهذا لا يتفق. ومن هذا أثر كرمه في الدنيا يرجى منه ذلك في الآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ومنها أن يتقي مواضع التهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن به وألسنتهم عن غيبته. أن يتقي مواضع التهم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من وضع نفسه في الشبهة فلا يلومن من أساء به الظن. أنت معروف أنك أنت مش متزوج وواقف مع واحدة في الشارع، كده هيساء بك الظن. مين دي؟ واقف مع واحدة أو ماشي مع واحدة أو واحدة راكبة معها في العربية، هيساء بك الظن. فلا تضع نفسك في الشبهة. سبحان الله العظيم، شيء عجيب جدا انك تجد الشبهات كثيرة جدا، انك انت داخل مكان في شبه. ايه اللي مدخلك المكان ده؟ لا تلومن من اساء بك الظن بقى. يعني مثلا وقت صلاة وانت واقف في الشارع، انت ممكن تكون كنت مسافر وجمعت، لكن وقفتك في الشارع ايه؟ شبه، ما بيصليش ليه؟ فلا تضع نفسك موضع شبهة. اتقي الشبهات، اتقي أن تضع نفسك موضع الشبهة صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن به وألسنتهم عن غيبته. قالوا: رحم الله رجلا ذب الغيبة عن نفسه. والله أنا شايف الآداب دي جميلة ورائعة، وتحتاج أن تكتب وتوزع، وقبل أن تكتب أن يتخلق بها.